نقرأ برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المساء المبارك، مساء يوم الأحد الموافق للحادي والعشرين من شهر جماد الأولى لعام 440 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكما ترون هذه الآيات لا زالت متصلة، وقد كان الكلام فيما قبلها في قصة الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عز وجل عليهم وأمر الله عز وجل عباده أن يكونوا مع الصادقين. أعقب الله عز وجل ذلك بالسبب الذي لأجله عوقب هؤلاء المتخلفون الثلاثة، وهو أنهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين الله عز وجل أنه ليس لأحد أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان له عذر، فأما من لم يكن له عذر ممن عذرهم الله عز وجل كالأعمى والأعرج والمريض كما ذكر الله عز وجل ذلك نصا في سورة الفتح وفي غيرها كما مر معنا سابقا، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فغير هؤلاء الأربعة الأنواع لا يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منافق مغبون أو مغموط في النفاق، كما في الروايات، وسيتكلم عنها ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد سبق ذكر آيات تخلف المنافقين وحلفهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذبين بأعذار ليست حقيقية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يؤاخذهم بالظاهر من أمرهم. ولذلك إذا اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتذروا به ووكل أمرهم إلى الله، وقد علم أولئك أن الله عز وجل مطلع عليهم ومحاسبهم، وأن لهم عذابا أليما بسبب ذلك الكذب والنفاق الذي فعلوه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيّن الله عز وجل في ختام هذه السورة أن الله عز وجل يعظم الأجر لمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بعد ذلك بأن يكون المؤمنون طائفتين: طائفة تنفر في سبيل الله تقاتل عدو الله وتبلغ رسالة الله عز وجل إلى من صد عن سبيل الله عز وجل، وطائفة يتعلمون العلم وينذرون قومهم إذا رجعوا إليه. وهذا ما سنأخذه في هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى. قال الله تعالى هنا: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. يقول ابن كثير رحمه الله: يعاتب تعالى المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها من أحياء العرب، ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من المشقة، فإنهم نقصوا أنفسهم من الأجر، لأنهم لماذا؟ فرطوا في أمر عظيم، وهو أنهم لو ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا لهم أجر عظيم. فقال: لأنهم لا يصيبهم ظمأ وهو العطش، ولا نصب وهو التعب، ولا مخمصة وهي المجاعة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أي ينزلون منزلا يرهب عدوهم، ولا ينالون يعني منه ظفرا وغلبة عليه إلا كتب لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم، وإنما هي ناشئة عن أفعالهم أعمالا صالحة وثوابا جزيلا. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، كما قال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إذن القاعدة أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. هل هذه القاعدة تشمل فقط ما يفعله فيحسن عمله، أو تشمل ما ينتج عن عمله ولو كان غير قاصد له؟ تشمل جميع ما ينتج عن عمله ولو كان غير قاصد له، والدليل ماذا؟ هذه القاعدة: لا يصيبهم ظمأ. هل الإنسان الآن لما يخرج في الغزوة في سبيل الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظمأ في الطريق، هل هو يريد هذا؟ ولا يريد هذا، ليس كذلك؟ فلما كان هذا الظمأ ناشئا عن الفعل الذي به يرضون الله عز وجل ويتبعون رسوله صلى الله عليه وسلم، آجرهم الله عز وجل عليه. فهمتم يا مشايخ؟ واضح؟ فالتعب الذي يصيبك بسبب قيامك للصلاة هو تابع لفعل الصلاة، واضح؟ والتعب الذي يصيبك من مشقة من الوضوء بالماء البارد في الليالي الشاتية، هذا الآن هو تابع لوضوئك وصلاتك. والأذى الذي يصيبك من النهوض من فراشك، جميل، ولم ترتاح بعد أو لم تستكمل راحتك بعد، وهذا يكون في ليالي الصيف القصيرة، فالإنسان يستيقظ وهو بعد لم ينل جسمه نصيبه من النوم، ليس مثل الشتاء لياليه طويلة. فاستيقاظ للفجر في الشتاء أسهل من استيقاظ للفجر في الصيف بسبب قلة النوم، فالإنسان لما ينهض من نومه ويهب لصلاته لا شك أن هذا يزعجه، لأنه يخالف طبيعته. فهذا الإزعاج هل هو يريده، أو هو يريد أن يصلي الفجر فيستجيب لله عز وجل ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هو يريد أن يستجيب لله. هذه المشقة التي تلحقه من هذا أو ذاك هي تابعة للفعل، هي تابعة للفعل. ومن هنا أخذ الفقهاء رحمه الله تعالى قاعدة، وهي أن إيش؟ ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان ما لا يقوم السنة إلا به فهو سنة. واضح؟ واضح عندكم يا شباب؟ فإذا التابع تابع، التابع تابع للحكم، وهذه قاعدة أيضا عند الأصوليين، يقولون التابع تابع، فالتابع للحرام حرام، والتابع للواجب واجب، والتابع للسنة سنة. واضح؟ فكل عمل يأتي من العبد من غير قصد منه لكنه تابع لعمل، سواء كان ذلك العمل مشروعا أو غير مشروع، فهو تابع له في الحكم. هذا معنى قولهم التابع تابع. واضح؟ واضح مشايخ؟ إذن الآن هذه قاعدة مهمة جدا نستفيدها من هذا. طيب، قول ابن كثير رحمه الله تعالى هنا يعاتب تعالى المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك من أهل المدينة وما حولها من أحياء العرب، ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من المشقة، فإنهم نقصوا أنفسهم من الأجر. هذا التفسير ماذا يسمى؟ نعم شايف ها شباب، ماذا يسمى؟ أنسيتم؟ هذا يسمى إيش؟ أيوة صح، تفسير إجمالي، تفسير إجمالي. لماذا؟ لأن ابن كثير رحمه الله يعبر عن ماذا؟ عن مدلول الآية بلفظ مجمل عام، ما ذكر هنا لا سبب نزولها ولا ذكر قصتها ولا ذكر شيئا آخر، وإنما ذكر المعنى الإجمالي الذي تدل عليه هذه الآية. هل هذا المعنى الإجمالي الآن يأتي به ابن كثير كما نقول من كيسه، أو هو يأتي به بدلالات أخرى؟ يأتي به من دلالات أخرى، فهنا راعى المناسبة، مناسبة الآيات السابقة، وراعى الواقع التي نزلت فيها هذه الآيات، وراعى ماذا؟ الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدة والمجاعة والصعوبة التي كان يواجهها صلى الله عليه وسلم حين خرج الناس إلى غزوة تبوك. فهمتم؟ فهو راعى أمورا لكن لم يذكرها. واضح؟ الذي يعرف هذه الأمور يعرف أثرها في هذا الكلام. ولذلك التفسير الإجمالي، التفسير الموضوعي، التفسير المقارن، كلها تبنى على التفسير التحليلي، كلها تبنى على التفسير التحليلي. واضح؟ من يعرفها؟ من يعرف أنها موجودة أو غير موجودة؟ من يعرف أن التفسير التحليلي موجود في هذا الكلام الذي يقال أو ليس موجودا؟ فهمتم؟ الذي يعرف التفسير التحليلي. واضح؟ فاللي يعرف سبب النزول يعرف أن ابن كثير هنا راعى سبب النزول. الذي يعرف الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن قرأناه في المرة السابقة في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما وصف الحالة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج لمن؟ لقتال الروم، يعني الأمر ليس سهل، فهي عسرة من جهتين، من جهة الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة القوم الذين يخرجون إليهم. ولذلك هنا الله عز وجل قال ولا ينالون من عدو نيلا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، فكان هذا الموطئ في هذه الغزوة يغيظ الكفار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ورجع ولم يلقى قتالا. لكن هذا أصاب الآن الرعب والهيبة في قلوب الكفار ولا لا؟ سواء الذين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم الروم أو غيرهم من المشركين، أو غيرهم من المشركين، أليس كذلك؟ أيوة. ولذلك كانت غزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه إذن مهم جدا أن تفهم، لأنه إذا فهمت فهمت من ما يليها بعد ذلك من السياق، فهمت ما يليها بعد ذلك من السياق. طيب، قال الله تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يقول ابن كثير يقول تعالى ولا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله نفقة صغيرة ولا كبيرة، أي قليلا ولا كثيرا. وهذا الآن فيه رد على من؟ فيه رد على المنافقين الذين كانوا يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. قال الله هناك سخر الله منهم، هنا قال إيش؟ لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، يعني قلت أو كثرت في أعينكم فهي محسوبة عند الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قال في الآية الأخرى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، والله شكور حليم. فمن شكره سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتقبل صدقة أحدكم حتى تصبح التمرة مثل جبل أحد. تخيلوا يا مشايخ، تمرة فقط تتصدق بها في سبيل الله تصبح مثل جبل أحد، لأن الله عز وجل يربيها كما يربي أحدكم فلوة، كما يربي أحدكم بنت الفرس التي عنده، فهو يهتم بها لأنه يرى أنها ستكون ذات قيمة في يوم من الأيام. فكذلك الله عز وجل يربي لك صدقتك هذه الصغيرة حتى تصبح مثل جبل أحد. وجبل أحد سبق أن ذكرنا لكم كم مساحته، 23 كيلو متر، فهمتم؟ فتخيل تمرة تصبح بمساحة 23 كيلو متر، فضلا عن الوزن. إذا كانت المساحة 23 كيلو متر مربع، فكيف بالوزن؟ وجبل أحد من الجبال الكبيرة وليس من الجبال الصغيرة. واضح يا مشايخ؟ فتخيل إذا كانت التمرة مثل جبل أحد، فكيف ستكون تلك النفقة الكبيرة؟ مثلا هذا الصحابي الذي جاء بصرة من ذهب حتى كادت يده ألا تحملها من ثقلها، فهمتم؟ فالمنافقون سخروا من نفقة الذي أنفق نفقة صغيرة، وسخروا من نفقة الذي أنفق نفقة كبيرة. واضح؟ فقالوا إن الله غني عن صدقة هذا، وإن الله عز وجل غني عن صدقة هذا. ولا شك أن الله عز وجل غني، والذي يتصدق هو لا يتصدق على الله وإنما يتصدق على نفسه، لكن الله عز وجل هو الذي يقبلها وهو الذي يربيها وينميها. فهنا فرق كبير جدا بين إنسان أن يمن على الفقير لأنه يعلم أن يقول يعني إني أنا الذي أعطيتك، وفرق بين أن يكون أعطاها الفقير وهو يدخرها عند الله، ففرق كبير. واضح يا مشايخ؟ ومن هنا تعرفون أثر النيات في الأعمال، أثر النيات في الأعمال. ولماذا الإنسان أحيانا يقع في الرياء؟ لأنه رأى أن لعمله قيمة، لأنه استكثر عمله، رأى أن له قيمة فيقع في الرياء. واضح؟ لكن لو كان يرى أن عمله لا شيء أمام ما يستحق الله عز وجل وأمام ما يريده الله عز وجل منه، فإنه لا يقع في الرياء، لا يرائي، لأنه هو يرى نفسه أنه لا يفعل شيئا، يرى نفسه أنه لا يفعل شيئا، ولذلك لا يعظم العمل في نفسه. وهذه من الأمور الخفية الدقيقة التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها، أنه كيف تربي قلبك على أنه لا يرى لنفسه حظا من العمل، وإنما يرى أن هذا العمل هو يعمله لله ويستودعه عند الله، وأنه إنما يأتي ربه ببضاعة مزجة، فهو مهما عمل يرى أن عمله ضعيف أمام ما طلبه ربه سبحانه وتعالى منه. فأنت إذا كنت ترى أن بضاعتك ضعيفة، هل تقوى عينك أم تصغر عينك؟ تصغر عينك. وهذا معنى كلام السلف رحمهم الله تعالى في مثل هذه المواطن، فينتبه لها الإنسان. طيب، يقول: ولا يقطعون واديا، أي في السير إلى الأعداء، إلا كتب لهم. قال: ولم يقل به. وهذه من الدقائق اللغوية التي ندر إن ابن كثير رحمه الله تعالى يتعرض لها، ومع ذلك تعرض لها هنا. قال: إلا كتب لهم، قال ولم يقل كتب به، لأنه لو قال كتب به لكان جزاء، صح؟ أيوة. فأنت تصدقت بألف درهم، إذن يكتب لك بألف درهم فقط، واضح؟ أنت تصدقت بدرهم يكتب لك بدرهم، ونحن نعرف هذا في البيع والشراء، الذي يدفع الغالي يأخذ الغالي، والذي يدفع الرخيص يأخذ الرخيص، أليس كذلك؟ أيوة. الله عز وجل ما جازاك على وفق ما فعلت، وإنما قال كتب لهم، فالله عز وجل هو الذي يكتب لك، وليس بما قدمت. ولذلك قال سبحانه وتعالى في آخر الآية: ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. واضح؟ هنا عداها بدون، يعني عداها بنفسها، عد الجزاء بنفسه، وفي الآية الأخرى بأحسن ما كانوا يعملون، فعداها بالباء. واضح؟ فهنا عد كتب لهم، ما قال به، واضح؟ وهنا قال بأحسن ما كانوا يعملون. طيب، يقول ولم يقل به لأن هذه أفعال صادرة عنهم، ولهذا قال ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، فيكون إيش؟ الفعل منهم والجزاء من الله، والجزاء من الله ليس جزاء فعلهم وإنما جزاء الشاكر العليم سبحانه وتعالى. قال يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قال وقال قتادة في قوله تعالى ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم الآية ما ازداد قوم من أهليهم في سبيل الله بعدا إلا ازدادوا من الله قربا. ما ازداد أيوة قوم من أهليهم في سبيل الله بعدا إلا ازدادوا من الله قربا. فإذا الذي يقربك هو قربك من أهلك ولا قربك من الله؟ أي قربك من الله، قربك من الله. وهذا باب عظيم جدا في مسألة الولاء والبراء. ولذلك قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فإذا كان حب القرب هو الذي يرضيكم فأنتم ازددتم بعدا من الله، هذا معنى قول قتادة. واضح؟ إنما القرب هو القرب من الله ولو ابتعدت عن أهلك، ولو ابتعدت عن أهلك. فإذا كان قربك لأهلك يقربك إلى الله فهذا لا إشكال فيه، فإذا كان قربك لأهلك يقربك إلى الله فهذا لا إشكال فيه، لكن إذا كان قربك لأهلك يبعدك عن الله فالقرب من الله هو المطلوب. إذن المعيار هو القرب من الله، المعيار فهمتم؟ الميزان هو القرب من الله وليس قضية القرب من الأهل ولا غير ذلك، ولا ما تشتهيه نفسك ولا ما تحبه نفسك إلى غير ذلك. فإذن المعيار هو في القرب من الله، المعيار في الجزاء الحسن هو القرب من الله. ولذلك قال يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وهذا ذكرت لكم سابقا أنه من منهج ابن كثير رحمه الله أنه ما يتدخل كثيرا. ليش؟ لأنه وجد قول قتادة هنا يكفي في الغرض، لأنه وجد أن قول قتادة يكفي في الغرض. فابن كثير رحمه الله أحيانا يرجح وأحيانا يوجه وأحيانا يعني يفعل أفعال كثيرة جدا في التفسير من دون أن يتكلم هو بشيء، لأنه يوظف أقوال السلف فيما يريد أن يقوله. فهو إذا وجد أن في قول السلف غنية خلاص لا يحتاج أن يتكلم. واضح هذا؟ وهذا من دقائق منهجه، وهو لا شك أنه منهج ذكي، أن الإنسان لا يحتاج أنه هو يتكلم ما دام في قول للسلف مأثور يكفي عن كلام الذي سأقوله أنا. وهذا يفيدكم كثيرا جدا في قضية ماذا؟ في قضية الجمع بين النصوص وترتيبها، سواء في شرح القرآن أو شرح السنة أو تقرير العقيدة أو مسائل كثيرة جدا. واضح؟ يعني بعبارة أخرى إذا استطعت أن تأتي بقول السلف، أي واحد من السلف سواء الصحابة أو التابعين أو اتباع التابعين، إذا كان يغني عن كلامك فهو أولى، فهو أولى. إذا لا تحتاج إلى أنك أنت تتكلم إلا عندما تحتاج أنك تربط بين هذه الأقوال أو ترتب شيئا عليها لم يقله أحد منهم، لم يقله أحد منهم. وإلا مثلا قول قتادة هنا ما ازداد قوم من أهليهم في سبيل الله بعدا إلا ازدادوا من الله قربا، هذا من النوع الذي يسمى التفسير بالقياس، التفسير بالقياس. فهو الآن يقول قربك من الله هو الأصل وليس قربك من أهلك، واتخذ من هذه الآية ولا يقطعون واديا، لأن كلما قطعوا واديا كلما ابتعدوا عن أهليهم، أليس كذلك؟ كلما قطعوا واديا كلما ابتعدوا عن أهليهم، يعني خليني أقول بعبارة أخرى كلما زادت الحواجز بينهم وبين أهليهم فازدادوا بعدا. فقتادة فهم منها أنهم كلما ازدادوا بعدا عن أهليهم ازدادوا قربا من الله عز وجل. واضح؟ لكن هل هذا على إطلاقه؟ لا، كما ذكرت لكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقرن سبحانه وتعالى بين عبادته وبين إيش؟ الإحسان إلى هؤلاء، وهؤلاء أغلبهم أقارب، الوالدين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، فهمتم؟ وقالوا اليتيم في خلاف هل هو اليتيم مطلقا أو اليتيم ذي القربى إلى غير ذلك. فالمقصود أنه لاحظوا أن الله عز وجل يأمر بصلة ذوي القربى ولا يأمر بالانفكاك عنهم، لكن ها المعيار عندما نقول عند التزاحم أيوه هو القرب من الله، هو القرب من الله. فالولاء لله ليس للقبيلة ولا للجماعة ولا للأب ولا للابن ولا للمصلحة ولا لأي شيء آخر، فالقرب من الله هو المعيار. فإذا كان قريبك مثلا يقربك من الله فهذا لا إشكال فيه، وإذا كان المال يقربك من الله فهذا لا إشكال فيه، واضح؟ لكن إذا كان المال يبعدني عن الله فإذا لا، أختار قرب الله وأترك المال. إذا كان الولد مثلا يبعدني عن الله فإذا أختار قرب الله عز وجل وأترك الولد ولو كان ولدي، إلى غير ذلك. فهمتم الصورة؟ فهذا يسمى التفسير بالقياس، أنه يأتي لقضية ويقيسها على المذكور في الآية، يأتي إلى قضية ويقيسها على المذكور في الآية. هل التفسير بالقياس دائما يكون صحيح؟ لا، لا يلزم أن يكون صحيحا، واضح؟ لكن مثل تفسير قتادة هذا وإن كان هو بالقياس إلا أن شواهده كثيرة، واضح؟ شواهده التي تدل عليه كثيرة، فإذا لا إشكال فيه. طيب، قال الله تعالى بعد ذلك: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. طيب، يقول رحمه الله: هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه قد ذهب الطائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الآن هنا عندنا خلاف كبير جدا في هذه الآية، بناء على ماذا؟ بناء على وجوب الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجب الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل غزوة يغزوها، أو لا بد أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ يعني اللي نسميها نحن في الفقه نقول أو لا بد من دعوة الإمام، فهمتم؟ هذا خلاف بين السلف، واضح؟ كمثل الخلاف في قضية وجوب قيام الليل، هل هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وسنة للأمة، أو كان واجبا ثم نسخ؟ نفس يعني هذا الخلاف قريب من ذاك الخلاف. طيب، يقول: فإنه قد ذهب الطائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. الذين قالوا بوجوب الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل غزوة يغزوها استدلوا بماذا؟ بقوله: انفروا خفافا وثقالا. وقال هنا: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا الآية. قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. إذن هناك من يرى أن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب على الأعيان، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فإنه يجب على المسلمين جميعا الخروج معه، واضح؟ هكذا كان الحكم. طيب، لما جاءت هذه الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، نفت ماذا؟ نفت خروجهم جميعا في الجهاد، نفت خروجهم جميعا في الجهاد. إذن ابن كثير يقول: على قول هؤلاء هذه الآية تكون ناسخة لهذا الوجوب الذي كان، لهذا الوجوب الذي كان، فأصبح أي نعم يعني فرضا على الأحوال المختلفة فيه. طيب، قال: وقد يقال، لاحظتم هذه من أساليب ابن كثير القليلة جدا في تفسيره، وقد يقال يعني مثل ما يسمونه التجويز، تجويز القول الآخر، وقد يقال: إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم، ليتفقه الخارجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينزل من الوحي عليه، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو، فيجتمع لهم الأمران في هذا النفير المعين. جميل، ويعني النفير المعين، وهذا واضح. طيب، وبعده صلوات الله عليه وسلم تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد، فإنه فرض كفاية على الأحياء. فهمتم هذا الوجه؟ هذا الوجه يقول فيه ابن كثير رحمه الله أنه هنا لا يلزم أن يكون نسخا، وإنما تكون هذه الآية مبينة للإجمال المذكور في الآيات السابقة اللي انفروا خفافا وثقالا، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا، فهذه الآن فيها الدعوة للجميع، أليس كذلك؟ فبين الله عز وجل أن الدعوة لهؤلاء على وجه ماذا؟ على وجه الكفاية لا على وجه التعيين. إيش الدليل على أنه على وجه الكفاية؟ لأنه يقول إيش؟ ليس عليكم أن تنفروا كافة، ليس عليكم أن تنفروا جميعا. طيب من الذين ينفرون؟ طائفة منكم. فإذا يجب من كل قبيلة أن تخرج من تقوم بهم الحجة ليقوموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. طيب ما الفائدة من هذا الأمر؟ ما الفائدة من أنه يخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم من كل قبيلة طائفة؟ قال لكي يتفقهوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيسمع ما ينزل عليه من القرآن خلال هذه الغزوة، ويروا ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعداء، ويرجعون بهذه الأحكام التي سمعوها ورأوها من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء فيما نزل من الوحي أو فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته تلك، إلى قومهم فيعلموهم. هل هذا واضح؟ واضح ولا إشكال فيه. وهنا لا حاجة للقول بالنسخ، وهنا لا حاجة للقول بالنسخ. طيب، اللي يراه الشيخ السعدي رحمه الله جميل أن هذه آية مختلفة عن الآيات السابقة. فالآيات السابقة في وجوب الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا على الكفاية أو قلنا على فرض الأعيان. طيب، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يعني يقول السعدي رحمه الله إن مفهوم هذه الآية هو أن المؤمنون يجب أن يكونوا طائفتين، طائفة تخرج في سبيل الله عز وجل للجهاد، وطائفة تبقى للعلم والتعليم، وكلتاهما في الأجر سواء، وكلتاهما في الأجر سواء. فالطائفة التي تخرج للجهاد ليست بأعظم ولا أحسن حالا من الطائفة التي جلست بشرط أنهم يعلموا قومهم وينذرهم، بشرط أنهم يعلموا قومهم وينذرهم. فيقول هنا يعني كأن الأمة يجب أن تنقسم إلى قسمين، قسم يجاهد في سبيل الله ويدعو الناس إلى الله عز وجل، وقسم يجلس يعلم الناس ويربيهم ويزكيهم كما هي في صفات النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا واضح؟ واضح، يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإذا أيوة ها أين يعني قريبا منه المقصود، يعني ليس هناك خلاف كما نقول متضاد بين العلماء، لكن الخلاف في الوجه، في التوجيه، في توجيه ما هي مهمة كل طائفة من هاتين الطائفتين، ما هي مهمة كل طائفة من هاتين الطائفتين. ولاحظوا أن ابن كثير رحمه الله جمع فجعل الطائفة التي تخرج مع الرسول هي الطائفة التي تعلم، هي الطائفة التي تعلم. والشيخ السعدي جعلهما طائفتين، طائفة تخرج وطائفة يعني تقاتل وطائفة تعلم. واضح ولا إشكال في هذا. وهذا الذي جعل ابن كثير رحمه الله يقول إيش وبعده صلوات الله وسلامه عليه تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد. فيقول نفيرها قد يكون للقتال في سبيل الله، وقد لا يكون للنفير للقتال في سبيل الله، وإنما لتعلم العلم والرجوع به، وإنما لتعلم العلم والرجوع به يعني بعده صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ العلماء رحمه الله تعالى مسألة الرحلة في طلب العلم، ودائما تجدون في كتب الرحلة في طلب العلم أنهم يذكرون مثل هذه الآية. تفضل. لا لا لا، وبعده صلوات الله عليه، لا لا خلاص، النفير المعين المفروض هنا يكون نقطة، وبعده صلوات الله وسلامه عليه تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد. واضح؟ فإنه فرض كفاية على الأحياء. فمن كثير يقرر أن الجهاد فرض كفاية على الأحياء، والخروج المأمور به في هذه الآية يكون لماذا؟ لأحد هذين الأمرين، إما للجهاد وإما للتفقه. طيب، يقول وقال ابن عباس رضي الله عنهما وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده. وهذه أيضا فيها دليل على القول الأول أن الناس ليس لهم أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في الجهاد أو في القعود، طيب فإذا قعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعث السرايا فيكون ذلك واجبا على من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وليس واجبا على من قعد، فيكون الواجب على من قعد ماذا على مفهوم هذه الآية أو هذا القول؟ أيوة، هو التعلم والتفقه من النبي صلى الله عليه وسلم. فليس لنا أن نترك النبي. واضح هذا؟ جميل. طيب يقول: ما كان المؤمنون ينفروا جميعا ويترك النبي صلى الله عليه وسلم وحده. يقول تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني عصبة، يعني السرايا، ولا يسير إلا بإذنه. فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه قاعدون من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنا وقد تعلمناه. فتمكث السرايا تعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم، ويبعث صلى الله عليه وسلم سرايا أخرى. فذلك قوله: ليتفقهوا في الدين. يقول: ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهم، وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم. لاحظتم؟ فيكون هذا القول الآن عكس قول السعدي رحمه الله، عكس قول السعدي رحمه الله. فإذا نفهم هنا أن قول السعدي رحمه الله لا يتوافق مع قول ابن كثير، لا يتوافق مع قول ابن كثير، لكن يبقى أنه معنى مليح، يبقى أنه معنى مليح، والآية تحتمل وتحتمل لا إشكال. واضح؟ جميل. هنا تأتينا مسألة بعد ذلك الترجيح بين المعاني أو الجمع، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالشيخ ابن عثيمين يقول: إذا كانت الآية تحتمل المعنيين، وهذين المعنيين ليس أحدهما ينقض الآخر، يعني ليس أحدهما يبطل الآخر، فإنه يجوز القول بالقولين معا في الآية، وإن كانا لا يجتمعان، لكنهما أيضا لا يتناقضان، وهذا فرق مهم. طيب يقول: فذلك قوله: ليتفقهوا في الدين، أن يتعلموا ما أنزل الله على نبيهم، وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم، لعلهم يحذرون. انتهى مفهوم كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرجوا في البوادي، فأصابوا من الناس معروفا، ومن الخصب ما ينتفعون به، ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى، فقال الناس لهم: ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا. فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجا، وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم مش مفهوم عند مجاهد؟ يقول: هذه الآية نزلت في الصحابة الذين خرجوا يعلمون الناس العلم، فلامهم آخرون، قالوا لهم: إنكم تركتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجتم إلى هؤلاء أهل القرى والبوادي تعلمونهم كيفية الصلاة وكيفية الوضوء وتقرئونهم القرآن، أليس كذلك؟ وهذا الآن سيقطعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ سيقطعهم، وذلك يحزنهم. فهم الآن بين أمرين: إما أن يتركوا هذا التعليم وهذه الدعوة ويجلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلموا منه، وإما أن يخرجوا إلى أقوامهم ينذرونهم ويتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر الآن محرج لهم ولا لا؟ محرج. فأنزل الله عز وجل هذه الآية عذرا لهم، يعني أن تخلف هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو كان لخير آخر، وليس رغبة منهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهم على خير فلا يلامون، فهم على خير فلا يلامون. أعيد مرة أخرى، انتبهوا للقول، لأن قوال السلف أحيانا إذا ما تصورتموها تظنون القول ابن عباس وقول مجاهد واحد، وهي لا، في فرق بينها، في فرق. واضح؟ في فرق في دلالة الآية، ويتبع ذلك بعد ذلك ما يمكن أن نرتبه عليها من أحكام بناء على قول الصحابي أو قول التابعين. يقول: لعلهم يحذرون. قال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرجوا في البوادي، فأصابوا من الناس معروفا، يعني أنهم أكرموا. واضح؟ جميل. ومن الخصب ما ينتفعون به، يعني من كان منهم عنده غنم، من كان عنده زراعة، من كان عنده شيء، فهو أيضا ينتفع بذلك، أليس كذلك؟ وهذا قد لا يحصل له في المدينة. ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى. إذن هم ذهبوا في هذه القرى والبوادي، صحيح أنهم انتفعوا المنفعة الدنيوية، لكنهم جلسوا يعلمون الناس الخير. فقال الناس لهم: ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا. فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجا، وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني يبتغون الخير، ليتفقهوا في الدين وليستمعوا ما في الناس وما أنزل الله بعدهم، ولينذروا قومهم الناس كلهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإذا تكون هذه نزلت تسلية لهؤلاء الأقوام الذين إيش؟ تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا إلى البوادي ليعلموا الناس الهدى والسنة. إيه طبعا يدخل في الحكم، ليس سبب النزول، هذا ليس سبب نزول صريح. قال: وقال قتادة، انتبهوا للأقوال، أنا أحب أحيانا أني يعني أغرقكم في الأقوال حتى تفهموا الخلاف الذي بينها، وتفهموا إيش معنى تكرار ابن كثير لأقوال السلف، وأن بعض هذه الأقوال لا يغني عن بعض، بعض هذه الأقوال لا يغني عن بعض، وما كان بعضه يغني عن بعض فلا يذكره ابن كثير، وهذه نقطة مهمة جدا في منهجه. يقول: وقال قتادة في هذه الآية: هذا إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش أمرهم الله ألا يعروا نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتركوه عريا، يعني يتركوه ليس عنده أحد، فهمتم؟ ها؟ إيش؟ ألا يعروا نبيه، يعروا نبيه، يعروه يعني يجعلوه عاريا، يعني ليس معه أحد، ليس عنده أحد، ليس عنده من يحميه، فهمتم؟ هذا تعرية الشيء. عندكم إيش؟ ألا يغزو؟ لا لا، غلط غلط غلط، لا، أن يغزو بنبيه؟ لا، ما تجي، لا ما تجي. شوفوا قول قتادة من أوله، يقول: هذا إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش، يعني الجيوش التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعثها وهو يبقى في المدينة، وليست الغزوات التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلماء يفرق فيقول: الغزوة هي ما خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ والسرية هي ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج فيه، ولذلك سراياه أكثر من غزواته صلى الله عليه وسلم. يقول: أمرهم الله ألا يعروا نبيه صلى الله عليه وسلم، وتقيم طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفقه في الدين، وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم وقائع الله في من خلا قبلهم، يعني ينذرونهم أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم قبلهم. واضح هذا؟ هل هذا واضح الآن؟ يختلف عن قول المجاهد ولا لا؟ ها، يختلف عن قول المجاهد، فهمتم؟ ويختلف عن قول ابن عباس، أو يجمع بين قول ابن عباس وقول مجاهد. لاحظوا أن قول قتادة فيه شيء من قول ابن عباس وفيه شيء من قول مجاهد. طيب، يقول: وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآية: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما وما كان لأهل المدينة، الآيتين يعني، قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينفروا معه، وقد كان ناس من أصحاب رسول النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم، فأنزل الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، الآية، ونزلت: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، الآية. إذن قول عكرمة الآن يجمع بين قول من؟ بين قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة، فهمتم؟ أيوة، يعني أنها نزلت عذرا لهؤلاء وعذرا للذين خرجوا، وحمية أن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية، وألا يلتفتوا إلى قول أولئك المثبطين من المنافقين. فعكرمة الآن صرح بأن القائلين هؤلاء ليسوا ناصحين وإنما هم المنافقون، نسأل الله العفو والعافية. طيب، قال: وقال الحسن البصري في الآية: ليتفقه الذين خرجوا بما يردهم الله من الظهور على المشركين والنصرة وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. قول الحسن يوافق قول ابن عباس ولا لا؟ أي يوافق قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب، إذن يكون موافق تماما لقول ابن عباس، بما يريهم الله من الظهور على المشركين والنصرة وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم، يكون قول الحسن هو جزء من قول ابن عباس، إذا كانت بما يريهم، عندي بما يردهم، طيب، ولعلها بما يريهم أصح. طيب، نأخذ الآية اللي بعدها. طيب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، هذه قرأتها صح؟ نعم. يقول أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا، الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام، ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن وغيره ذلك من أقاليم جزيرة العرب، ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا، شرع في قتال أهل الكتاب، فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل الكتاب، فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجذب البلاد وضيق الحال، وكان ذلك سنة 9 من هجرته صلى الله عليه وسلم، ثم اشتغل في السنة 10 بحجة الوداع، ثم عاجلته المنية صلى الله عليه وسلم بعد الحجة بأحد وثمانين يوما، فاختاره الله لما عنده، وقام بالأمر بعده خليفته أبو بكر رضي الله عنه، وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل، فثبته الله تعالى به، فوطد القواعد وثبت الدعائم، ورد شارد الدين وهو راغم، ورد أهل الردة إلى الإسلام، وبين الحق لمن جهله، ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم وإلى الفرس، ففتح الله ببركة سفارته البلاد، وأرغم أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد، وكان تمام الأمر على يدي ولي عهده الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين، وقمع الطغاة والمنافقين، واستولى على الممالك شرقا وغربا، وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقربا، ففرقها على الوجه الشرعي والسبيل المرضي، ثم لما مات شهيدا أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكسى الإسلام بجلالة رياسته فكسى الإسلام بجلاله رياسة حلة سابغة، وأمدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة، وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، فكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم، ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار، امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. هل هذا واضح؟ في إشكال؟ ماذا يسمى هذا التفسير؟ نعم. ها؟ لا، لأن علي في وقته توقفت الفتوحات، واضح؟ فهي لما حصلت الفتنة في أواخر عهد عثمان رضي الله تعالى عنه توقفت الفتوحات وانشغل الناس. هل هذا واضح؟ ماذا يسمى هذا؟ تفسير موضوعي صحيح، جزاك الله. طيب قال وقوله تعالى وليجدوا فيكم غلظة، أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم، فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن، واضح، غليظا على عدوه الكافر، كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إيش؟ رحماء بينهم، وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، تمام؟ ماذا يسمى هذا التفسير؟ تفسير القرآن بالقرآن، لأنه الآن أراد أن يفسر ما هي الغلظة، وليجد فيكم غلظة، هل هي فقط مجرد الشدة؟ واضح؟ فإذا المؤمن ينبغي أن يكون شديدا غليظا؟ يقول لا، واضح، إنما الشدة تكون مع الكفار، أما مع المؤمنين فهم رحماء، ففسرها بالآيات الثلاث التي ورد فيها الأمر بالمزاوجة، الرحمة بالمؤمنين والعزة أو الغلظة أو الشدة على الكفار، وهذا فيه تفسير لكلمة الغلظة المقصودة هنا بأنها ماذا؟ هي العزة مذكورة في الآية الأخرى، وهي الشدة مذكورة في الآية التي بعدها، وهي المأمور بها في الغلظة في الآية الثالثة. فلاحظوا الآن أن هذا الوصف الغلظة جاءنا في آيتين أو في ثلاث آيات طبعا، وليجدوا فيكم غلظة هذه التي معنا، ويا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أيضا سبقت في التوبة وفي سورة التحريم. وكذلك أيضا فصار عندنا ثلاث آيات في الغلظة والشدة في آية والعزة في آية. واضح يا شباب؟ فابن كثير يقول هذه كلها تجتمع في هذه الآية. قال: وقوله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين، أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله، واعلموا أن الله معكم إن اتقيتموه. إن اتقيتموه مع المتقين، يعني إن اتقيتموه، فجعلها كالشرط، واطعتموه. قال: وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم، ولم تزل الفتوحات كثيرة، ولم تزل الأعداء في سفال وخسار. ثم لما وقعت الفتنة، شفت الآن بيّن، ثم لما وقعت الفتنة الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك، طمع الأعداء في أطراف البلاد فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة، ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام، ولله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد. فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله. فهذه من سنن الله عز وجل، من سنن الله عز وجل الشرعية، أنه كلما قام المسلمون بأمر الله فتح الله عليهم، وكلما تركوا أمر الله واشتغلوا بالفتن والدنيا كلما تسلط عليهم الأعداء. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خير.